خدمات. ثانيا رحم الله والديكم. ثالثا على محبة علي بن أبي طالب عليه.
يا أبا عبد الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الحق معتظم والدين مخترم، وفي آل رسول الله مقتسم. يا للرجال أما لله منتصر، من الطغاة وما للدين منتقم. بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائم إلا دون نيلكم. كم غدرة لكم في الدين واضحة، وكم دم لرسول الله عندكم. ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. هذه أبيات من جملة قصيدة طويلة للثائر الشيعي أبي فراس الحمداني رضوان الله عليه. وفي هذه الأبيات يبين مدى إجرام العباسيين مع العلويين. ومن جملة أبياته هذا البيت الذي فيه يقول: ما نال منهم بنو حرب. الضمير يعود للعلويين ولشيعتهم. ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائم، وإن كانت جرائم بني حرب عظيمة، لكن ما هي إلا أقل من جرائمكم يا بني العباس. ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائم إلا دون نيلكم. مثلا تأتي كما يذكر التاريخ إلى العهد الأموي كمعاوية، حينما يريد أن ينتقم من رجل من شيعة أهل البيت أو من ذريتهم، أولا يأمر بقتله وبعد ذلك يأمر بدفنه. أما العاهل العباسي مثلا كالمنصور كما يذكرون ذلك تاريخيا ومن الثابت أنه حينما يريد أن ينتقم من شخص كما فعل هذا بعبد الله المحض الرجل الحسني الذي مثل بين يداه وأمر بأن يضرب بخمسين صوت، وأخذ الجلاد يضربه على وجهه، فقال عبد الله: يا منصور مر جلادك أن يرفع الصوت عن وجهي، إنه وجه حر، ما استعبد لغير الله وما عبد غير الله. فقال المنصور: الرأس الرأس، حتى سقط مغشيا عليه، وبعد أن أفاق أمر بدفنه حي. هو ومعه جماعة. وذكروا أيضا أن المنصور أمر بحبس 200 حسني كما يذكر هذه الرواية ابن الأثير في الكامل في التاريخ المجلد الثاني، يقول هكذا وردنا عن المحب الطبري في تاريخه. والذي يذكر أيضا هذه القضايا من مصادر الموثوق بها غير ما موجود الأخبار عنها في كتب متفرقة أخرى أنه حبس 200 حسني في سجن لا يأذن لهم به أن يخرجوا حتى لقضاء حاجاتهم الخاصة، فأخذوا يبولون ويغوطون بمكانهم إلى أن شبت الرائحة في أبدانهم وتورمت أجسادهم وماتوا عن آخره. وفي أيامه الأخيرة أوصى زوجته أن هذه الحجرة لا تفتح حتى أموت، وأعطي مفتاحها لابني فيفتحها فيفعل كما يرى بها من بعدي، ولا تأخذه في ذلك هواده. قالت ولما مات المنصور وبعد وفاته فتحنا الحجرة فرأينا رؤوسا معلقة، ورأينا رقاع مكتوب على كل جبهة من تلك الرؤوس أن هذا فلان من ذرية علي وفاطمة، ولا ذنب له لأنه ينتسب إلى رسول الله فيريد الأطاحة بنا، فليفعل ابنه على مسيرته. وفعلا جرى هذا. يذكر زياد ابن طارق، أكو طارق ابن زياد وأكو زياد ابن طارق، هذا زياد ابن طارق الإفريقي، يقول كان بيني وبين المنصور صداقة. هذه الرواية يذكرها صاحب كتاب أمبراطورية العرب، يقول كان بيني وبين المنصور صداقة بالوقت الذي كان المنصور لا يملك شيء من المال، وبالوقت الذي كان المنصور يخدم في بيت عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان يسوي ثيابه عبد الله على سرجه، وبالوقت الذي كان يخرج في القرى والأرياف التي بها شيعة لأهل البيت فيذكر فضائل علي فيأخذ قبال ذلك أجرة يعيش بها. كنا أنا وهو نتعلم القرآن عند شخص، ففي ذات يوم دعاني إلى بيتهم ومضيت معه في وقت الغداء، فجاء بالغداء وكان من خبز قد مر عليه يوم، من خبز الشعير وقد مر عليه يوم، ومعه شيء من التمر، فقال أو ما يوجد عندكم شيء آخر؟ قالوا لا والله، يعني أهلا ماكو عندنا غير هذا الموجود، هذا أكل اللي احنا نتمكن من عنده. يقول فأكلنا ثم رأيته استلقى على قفاه وهو يردد قول الله عسى ربكم أن يهلك عدوكم. الآية الكريمة يقول سمعت المنصور هكذا يردد بها عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تصنعون. يقول مضت الليالي والأيام ودارت السنون والأعوام وإذا بالمنصور هو خليفة المسلمين، وأنا في ذلك الوقت بإفريقيا جاءتني رسالة منه أن تحضر في الكوفة، وكانت العاصمة في ذلك الوقت الكوفة قبل أن ينتقل المنصور إلى بغداد. يقول فحضرت عنده فقال كيف رأيت ملكي وسلطاني؟ فقلت تصلنا الأخبار ونحن في طرف البلد الناس يشكون، وظننت أنه هذا لبعد الناس عن رعايتك. ولما انتهيت إليك رأيت الظلم أكثر والتشكي أفضح. قال هذا لماذا يصير؟ قال لأنك جلست في قصرك وتركت أمرك لغيرك. واعلم يا منصور إن الوالي كالسوق، إذا كان بار أتوه الناس ببرهم، وإذا كان فاجر أتوه الناس بفجورهم. ألا وأني دخلت الصين وعرفت أن ملكهم قد أصيب بالصمم، فبكى وسئل لماذا تبكي؟ قال صرت لا أسمع شكوى المظلوم، ولكن أخبر الناس أنه أنا لي بالأسبوع أن أخرج مرتين، فكل مظلوم وصاحب حاجة يرفع علما أبيض ليعرف أنه هذا صاحب حاجة، لأن راح سمعي بصري موجود. قال فكان هكذا إنسان ذاك عنده رعاية مع قومه وهو كافر بالله لا يؤمن بالإسلام، وهذه الرعاية والرحمة حرية بك لأنك مسلم والذي تحت يدك مسلمون وأنت عنهم جميعا مسؤول، واتق الله فإن الله يحب المتقين. فهذا ما نصح به صاحبه، وليس هذا هو موضوع حديثنا، إلا أن موضوع حديثنا ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائم إلا دون نيلكم. فكلامي أن العاهل الأموي يختلف عن العاهل العباسي، فلذا يقول الشريف المرتضى رضوان الله عليه يا ليت ظلم بني مروان، الشريف الرضي، يا ليت ظلم بني مروان دام لنا، ويا ليت عدل بن العباس في النار. نأتي إلى الرشيد مثلا، تأخذ عن قصص حياته وما يفعله وما يعمله في أيامه وفي زمانه وما أجراه مع أئمة الهدى وبالأخص مع الإمام موسى بن جعفر والعلويين، ومن قصص حميد بن قحطب التي ذكرنا منها طرفا في مجلسنا المتقدم ليلة أمس، الذي بأمر الرشيد يقتل 60 علوي من نسل علي وفاطمة مثلا، حتى أنه أخذ يطلبهم بكل مكان ويدفنهم تحت كل حجر ومدر وإلى آخره، وليس لهم ذنب إلا أنهم بعض الأدباء يقول من الضيم أن يغضي عن الضيم سيد نمته أبات الضيم من آل هاشم، إذا غردت للبيض في البيض رنة مشوا في ظلال البيض، ميل العمائم لهفي عليهم ما قضى حتف أنفه، كريم لهم إلا بسم وصارم. الشيء الذي واجهه أهل البيت هو كله من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أجل ما يريد أن ينصحوا به أولئك الجماعة الذين هم لا يقبلون النصيحة ويحسبونهم هم الأضداد أو هم الأعداء لهم، فلذا يقابلهم بما نسمعه وبما نقرأه في التاريخ من قصص حياتهم. سئل المأمون مثلا في أيام حكومته نراك تحب الشيعة وتقربهم وتتكلم في التشيع، لماذا؟ قال في الحقيقة إن الذي علمني بذلك أو علمني لذلك هو هارون الرشيد، خلاني أصير شيعي. شلون علمك الرشيد أصير شيعي؟ قال حججنا مرة ولما صرنا بالمدينة المنورة أمر الرشيد الناس يدخلوا عليه، وقدم لكل إنسان عطاءه الخاص، جاب خزينة المال قسمها إلى صرر، أقل صرة 1000 دينار، أكبرها 5000. فقال للحجاب: الشخص اللي يدخل علي أخذوا اسمه حتى أني أحضر له المال الذي مناسب له. الناس يدخلون 10 بعد 10 و20 بعد 20 وأقل وأكثر، حتى في ذات مرة جاء الحجاب وهم يقولون: يا أمير، إن على الباب رجل وهو يمتطي ناقة وسيم، له ثفنات وأنوار، بيده مسبحة، يلهج بذكر الله، يريد أن يدخل عليك. فسألناه: من أنت؟ قال: أنا موسى بن جعفر. قال المأمون: ولما سمع الرشيد بذكر موسى بن جعفر قام من مكانه وهو يعدو إلى الباب ونحن معه، فأخذ بشكيمة ناقة الإمام وهو يقول: مرحبا بك يا ابن رسول الله، إنك لا تنزل من على ظهر الناقة بباب الدار حتى تنزل على دستي. قال المأمون: فتعجبنا من الرشيد، لأننا نعلم أن الرشيد لا يرى على وجه البسيط رجل هو أعظم منه شخصية، ونعرفه أنه إنسان جبار ومتكبر. وما رأيت الرشيد يوما قام من مكانه لاستقبال شخص مهما كان عظيم، بينما أرى الرشيد يركض إلى الباب ويقول له: ما ممكن أنت تنزل لنا. يقول المأمون: وفي الحقيقة أنا ما كنت أعرف موسى بن جعفر. المأمون ابن الرشيد، والرشيد باعتبار خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، وهذا المأمون ابن أمير المؤمنين ابن الخليفة، ورد نحسب موسى بن جعفر من المؤمنين، والأمير على المؤمنين لازم يعرف أصحابه ويعرف المؤمنين، وابن الخليفة هم كذلك كل لازم يعرف مو؟ لكن المأمون في الحقيقة أبدا يقول: أنا ما أعرف موسى بن جعفر. ليش؟ لأن المأمون يعيش بقصر الرشيد. والتاريخ يذكر لنا أكفر التأليف لأحد إخواننا أبناء السنة والجماعة اسمه هارون الرشيد في الكتاب، هذا تأخذه ولو أنه يبجل بهارون وكذا وما شابه، لكن يحكي الحياة اللي كان يعيشها هارون. يقول: هارون الرشيد له قصر في بغداد له 70 قاعة، فقاعة من تلك القاعات تحوي 500 جارية، 500 جارية من مختلف البلدان والأمصار، فأكبر فتاة مما تناهز 20 سنة، وأقلها مما تناهز 12 عام و14 عام من هالشابات، وكلها في قصر الرشيد إلمن للاستئناس والرقص. فابن الرشيد يعيش في هذا القصر الذي هو عازف بهذه الأونسات، فبعد متى يعرف موسى بن جعفر ويدرك موسى بن جعفر؟ كما أننا لا نستغرب ذلك من المأمون، قد أنه بعض الناس في بعض الأوقات مسلمين، أو قد أنهم من شيعة أهل البيت، لكن نظرا للبيئة اللي يعيشون بها يمكن لو تسأل: يا أنت شنو مسلم؟ بعد أوائل أهل البيت من شيعتهم، تقدر تعد أئمتك بالتسلسل بعضهم، هذا يمتك شقد 12، شو اسمه وش اسمه، يمكن ما يقدر أنه بعضهم هذا. كما وأنا بالذات سمعت من شاب قال: أنا في الحقيقة ما كنت أدري أنه عندنا إمام اسمه جعفر بن محمد الصادق سلام الله. فمن استغرب من المأمون أنه ما يدري أكون موسى بن جعفر؟ على كل يقول: هاي لأول مرة أنا أشوف. فجلس الرشيد بين يدي موسى بن جعفر سلام الله. قال: سيدي، هل لك حاجة فنقضيها؟ قال: حوائجنا إلى الله موكولة. فهو يقضي الحوائج، الله يقضي الحوائج. يقول: ثم جاءه من باب آخر فسأله، قال: كيف حال أرضكم اللي هاي ملككم لكم تعود؟ قال: ماتت. قال: بأي سبب؟ قال: بموت نهرها. قال: أنا أقرأ نهرها وأحيي أرضكم إن شاء الله مهما أتكلم. قال: كم دينك؟ قال: 100,000. قال أنا أقضي دينك. قال كم عيالك؟ قال 500. الإمام موسى بن جعفر يعول 500 نفر، دول لي بقية السيف، يتامى على عبد المطلب كلهم يعولهم الإمام. قال أنا أخفف مؤونة عيالك. قال لئن وصلت بذلك أوصلت رحم وأوصلك الله خير، وما جئنا من أجل هذا. ثم قام الإمام فقال الرشيد: يا مأمون يا فلان، شيعوا سيدكم وودعوه. وخرجنا معه، ثم رجعت لأبي قلت: أبا، من هذا الرجل؟ فقال: أما تعرفه يا مأمون؟ فقلت: لا والله. قال: هذا إمامك الذي أوجب الله طاعته عليك، وبدون ولايته لا يقبل الله منك عدلا ولا إنصافا. بدون ولاية هذا وبدون مودة هذا أنت كل شيء مو مقبول منك أبدا. فقلت له: يا أبا، من هو؟ قال: هذا هو موسى بن جعفر، ابن جعفر بن الصادق. فقلت: إذا كنت تعرف هذا حقه، إذن لما لا تعطيه حقه؟ قال: كأنك تأمرني أن أعطيه الخلافة. فباعترافك تقول هو هذا صاحب الولاية وصاحب. قال: يا بني اعلم، هاي كلمة خالد بن الرشيد، لو أن رسول الله نشر من قبره وطالبني على هذا الملك لقتله رسول الله. هذا انتهى الأمر. يقول: أنا فمن ذاك الوقت وقع في قلبي حب لموسى بن جعفر ولشيعة أهل البيت رب. يقول: ولما أصبح الصباح وإذا بالرشيد ينادي رجلا، قال: خذ هذه صر بها 100 دينار، أعطها لموسى بن جعفر. فقلت: أبا مهلا، وعدت الرجل أن تكري نهره وتصلح زرعه أرضه وتخفف مؤونة عياله وتنطيه 100,000 دينار تقضي دينه، شنو 100 دينار؟ ثم أحسب هسا من أقل الناس اللي تنطيهم 1,000 دينار 100 دينار شنو؟ قال: أو تصدق أنا في بذلك لموسى بن جعفر؟ ويحك إذا أنا خففت مؤونة عياله وقضيت دينه وصار عنده واردات وأموره توسعت وكذا، لا محل لأبيك ولا لك ولا لبني العباس، ولكن دعني أن أحز من نشاطه بالفقر، وأن أميت قوته، وأن أعمي شفرته بالفقر والمضايقة. عشرة على كل حال، فهذه مثلا قضية من قضاياه وعمل من أعماله مع الإمام سلام الله عليه إلى آخره. وما ترى للرشيد راحة في أيام الإمام موسى بن جعفر حتى أنه قضى عليه، وبعد ذلك أخذ يطلب أهله وأهل بيته وبنيه. ومن جملة من طلبه من أهل بيته ومن بني بالذات القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. القاسم الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه له من الأولاد ومن البنات 36، من الأولاد له 24 ولد، فكان من جملتهم القاسم، والذي أكبر أولاده والإمام المفروض طاعة على الجميع ابنه الرضا صلوات الله وسلامه عليه. والقاسم بعد الرضا يعني أكبر بنيه الباقين. وأكو كلام للإمام الكاظم سلام الله عليه أنه قال: لما خرجت من منزلي عهدت بالأمر إلى ولدي الرضا وأشركت معه ولدي القاسم. إذن القاسم على منزلة كبيرة من الإيمان والعلم. القاسم سلام الله عليه له من المعاجز والكرامات، أذكر لكم كرامة من كراماته سلام الله عليه. رجل علوي حي يرزق أصيب بمرض التدرن، وحكم الأطباء من أنه المرض قضى على رئته اليمنى والآن بادي بالرئة اليسرى. وأكو أمل بالشفاء فيما إذا يروح للخارج، أكو أمل. هذا رجل فقير ما عنده أموال حتى يروح للخارج، فإجى ليلة جمعة إلى القاسم وله صديق آخر قد إجا وياه، وأنا بذاك الوقت كنت أقرح بالقاسم صحن القاسم في التعزية، وكان ليلة جمعة وبات عند القاسم، فجاب الأشعات والوصفات خلاها يمنى. قال لي يا ابن باب الحوائج أنا عقيدتي، هاي من كلمات اللي أذكرها، قال لي أنا من عقيدتي أنك حي عند الله ترزق، ونظرا لصلتك بالله ولخدمتكم لله الله وسمكم بأن تكونوا شفعاء في الدنيا والآخرة. هذا فد لطف منه، أنطاكم من أجل خدمتكم إليه، ولكم جاه وخاطر، فأنا أرجو إذا كان جاهك أكبر من مرضي عند الله سبحانه وتعالى لا تقصر عني، وإذا كان أقل من هذا فأنا ما أكلفك أكثر مما أنت تتمكن. هاي الكلمات اللي كان يقول هذا السيد، والله يا جماعة، حتى أنه بس هو عنده فرد قحة مستديمة وكذا، تصور هذا بيتدرن وشون وكلش، يعني حالة تعرف، اللهم أجرنا. على كل حال في اليوم الثاني شوية أصبح صحته زين، على كل الراحة ما علينا. مولانا بعد مرور أسبوع وإذا هو بصحة جيدة، الأمر اللي هو ينطي إعجاب أكثر شنو هو، بعد ذلك الأسبوع يرجع لنفس الطبيب، يسوون عليه كشوفات ويجرون بعد فحوصات وأشعات، وإذا ذاك المرض من التدرن الذي قضى على رئته اليمنى لا أثر له ولا أساس له بإذن الله. طبعا احنا بعد أن نعتقد بالله، هاي الرئة من ركبها ومن خلقها ومن سواها الله. اللهم أوهب لي نفسي حياتي ابني هالمريض كما أوهبته وهو لم يكن شيء مذكورا. فالبارئ سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين حينما يجري المعاجز على أيدي هؤلاء الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه. هذا الذي رأيته من كراماته صلوات الله وسلامه على كل، وله كرامات كثيرة سلام الله عليه. القاسم طلبه الرشيد، خرج من المدينة إلى العراق، الرشيد في العراق يطلب القاسم من المدينة، يطلع القاسم من المدينة إلى العراق. إيش معنى القاسم في المدينة؟ معروف كما أنه معروف عند كل المسلمين القاسم موسى بن جعفر، لكن الذي كان قاعد وياه ويشوفه وجه لوجه طبعا يعرفه غير اللي سمعا به مشايفه. فالقاسم بالمدينة نظرا الناس اللي هناك لرغبتهم بتنفيذ طلبات الرشيد أخذوا يفتشون عنه هنا وهناك، غير اسمه وملابسه وزيه وخرج بالعربان والقرى والأرياف حتى جاء للعراق، لأنه هنا ماكو واحد اللي يعرفه حينما يراه، فإجى على نهر الحلة وانحدر على هذا النهر. لعلمه في هذه المنطقة قوم يصحبون جد أمير المؤمنين، لكن ما يدري هم وين وبيا مكان على رسل، ولا يتمكن أن يسأل. والزي الذي يشير على أنه هذا ابن رسول الله غيره حتى انتهى إلى مكان هناك، وجد عليه بنتين يملأان الماء، وواحدة تقول للأخرى في حديث وحق الأمير صاحب بيعة الغدير. لما سمع بذكر الأمير وبيعة الغدير وقف القاسم والتفت إليها، لأن هذا مما يدل أنه المنطقة والجماعة من شيعة أهل البيت. أكو عندنا فرد مثل هذا عامي، لكن شو سار المفعول وإلى فرد آثاره، وبين يقول له خذ فالها من أطفالها. طبعا أي إذا أردت تشوف هاي المنطقة أهلها مؤمنين بين بالأطفال بالشباب بالمجتمع اللي ها شوفها ظاهر، وإذا تعرف هاي المنطقة أهلها ملحدين كافرين غربيين مدري شنو تعرفهم يعني ها، تعرف من هالناحية تشوف الإيمان وعدم الإيمان. بين بالأطفال، خذ فالها من أطفالها. هذول الأطفال بنات اثنين، تقلها وحق الأمير صاحب بيعة الغدير، أكو بالدنيا واحد يسموه صاحب بيعة الغدير غير علي بن أبي طالب؟ ماكو. فوقف قال لها: بني من تعنين به؟ قالت: يا هذا، أما تعرف الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين؟ أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب، هذا صاحب بيعة الغدير. قال لها: هل لك أن تدليني على رئيس حيكم هذا؟ قالت: نعم، هو والدي. فانطلقت الصبية خلفه، فانطلقت الصبية أمامه وهو خلفها، حتى انتهت به إلى محل أبيها. دخل القاسم. القاسم سيما النور والإيمان والشخصية ظاهر على وجهه. حل ضيف عند الشيخ، الشيخ رجل محترم، رئيس ذاك الحي أبو خمراء، فاحترمه ورحب به. وبات القاسم تلك الليلة، ومر ذاك اليوم، وجاء الليل الثاني، وأيضا جاءت الليلة الثالثة. وأكو عادة كان عند العرب أن الضيف إذا حل ثلاثة أيام يظهر أنه عنده حاجة، فالمضوف صاحب البيت يقصده، قل له: يا أبا بين حاجتك، آمر. فقرر الشيخ أن يسأل القاسم وهو لا يعرفه من أي ناحية ومن أي عشيرة ومن يا بلد وشنو هذا وقصده وين يريد، لا يدري عنه. إلا أن العرب كان بعضهم يخبر بعض: الله الله، إن عند الشيخ ضيف لا مثيل له. فكانوا يجتمعون لمشاهدة وجهه والاستماع حديثه. وهذا الشيخ وقع في قلبه حب القاسم إلى أبعد حد. قبل أن يقوم الشيخ من مقامه ليسأل القاسم، وإذا بالقاسم يتقدم فيجلس بين يدي الشيخ. قال: يا عم، سمعت ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك يكون صدقة، وأنا لا أريد أن أكل الصدقة، وأريد البقاء عندكم، وأريد عملا أن أعمل به، وذلك يكون إجرة عن ما أكله وأشربه في محلكم. فالشيخ قال: يا بني، إني أراك من أهل النعمة والخير، ولا أراك تقوى على أعمالنا. هذا الحديث وما يأتي من بعده. أما موضوع القاسم، شوية الفات نظر هنا، موضوع القاسم صلوات الله وسلامه عليه كأنما هو موضوع بين ومعروف من أن القاسم ابن موسى بن جعفر، ومات غريب، لكنه مثلا بعض الألفاظ والقضايا والقصص اللي احنا نحكيها ونتكلمها، هذا هو المتداول والذي هو تقريبا يذكر، وأنا أذكر لكم ما هو الذي يذكر وما هو المتداول. فقال له: إني لا أراك أن تقوى على أعمالنا، لأني أراك ابن نعمة ابن خير، ونحن في العرب، والعرب ما عندهم غير الحراثة والرعاية، أما أن تكون راعي وأما أن تكون حراث مزارع. قال: يا عم، أنا رأيت عملا في محلك يحتاج إلى عامل، وأريد أن أصير فيه، وهو أن أحمل الماء على عاتقي وأملأ كيزانك وأسقي ضيوفك. قال لك ذلك. فتجهز القاسم من وقته وساعته يملأ الكيزان ويسقي الضيوف. وما كان يعرف الشيخ منزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله. وبقي على هذا الحال مدة من الزمن، حتى إذا صار عاشوراء، والقاسم هو أجدر من غيره بأن يقيم مأتم جده الحسين، على حد قول هذا الأديب: هل عاشور فقم جدد به مأتم الحزن، ودع شربا وأكلا، كيف لا تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا، إلى آخره. فكان القاسم يأتي إلى الفرات وينزل فيه ويرسل دموع عينيه، ويخاطب الماء ويقول: يا ماء، أنت الذي حرم منك جدي الحسين وذبحت إلى جنبك أطفاله عطاشا. فكان هناك ينصب عزاء ويبكي. الشيخ يسأل القاسم: من أي عشيرة أنت؟ القاسم يقول: يا عم، لا تسألني بعد هذه المرة، فإن هذا السؤال يؤذيني. فترك معه السؤال وأوصى العرب وأهل الحي أن لا يسألوا أحد. وبلغ حب القاسم بقلب الشيخ مبلغا لا مثيل له، وكذلك بقلوب الناس. القاسم دخل حي أبي خمراء، وجده حيا مجدبا فقيرا، يبست أرضهم وزرعهم، ولكن لما حل بينهم نزلت عليهم البركات وذرت عليهم الخيرات، وحسوا أن ذلك ببركات هذا الشاب الذي هو عندهم. حتى في ذات ليلة خرج الشيخ لقضاء حاجة له، وإذ يرى نورا في محل ضيافته، أقبل نحو النور، وإذ يراه القاسم بين قائم وقاعد وراكع وساجد يصلي، فتعجب من جماله ونوره، فذهب إلى زوجته أخبرها، قال: فلانة، إن هذا الرجل مؤمن، وأنا أود أن أتقرب إلى الله بمصاهرته. والواقع أن هذا الرجل مؤمن. أكو عادة عند العرب وبالأخص الرؤساء منهم اللي يعيشون بالخارج، وتنفض عصبية إلى أبعد حد، مو لأي شخص ينطون بناتهم، إلا إذا كان إنسان أصيل، إنسان كون من بيت، إنسان معروف، إنسان جامع للخصال الطيبة، يا الله ينطون بناتهم، وكون معروف من يا عشيرة، والعشيرة كون أهلها أكفاء، ولازم كون إما مثل أو كون أحسن منه، يا الله ينطون بناتهم. لكن شوف هذا الشيخ يتناسى كل هذه الأشياء بمجرد رأى هذا الشاب مؤمن متصل بالله سبحانه وتعالى. قال: أنا أريد أصاهر هذا نظرا لعبادته ولطاعته لله جل جلاله. قالت: يا فلان، الأمر إليك. فاجتمع بالقاسم، قال: بني، أود أن أصاهرك، أنطيك بنتي. قال: يا عم، الأمر إليك. وفعلا أعطاه ابنته، وتزوج القاسم من ابنة الشيخ، وبعد مدة من الزمن أولدها بنتا، وصار لها من العمر 3 سنوات. ومرض القاسم سلام الله عليه، ذلك المرض الذي توفي فيه. أيام مرض القاسم الشيخ ترك كل الأعمال في محله في مضيفه، حتى أنه باليوم الأخير سكن أنينه وعرق جبينه الشيخ في مضيفه، والعرب في ذلك اليوم الذي به نزلت العلة بالقاسم تركوا أعمالهم وحضروا في مضيف الشيخ، والشيخ يتكلم معهم ويحدثهم عن كراماته وعن فضائله وعن أخلاقه وعن آدابه وعن دينه وعن اتصاله بالله. فبينما هو كذلك، وإذا بصوت من خلفه وقائلة تقول: فلان خرج. وإذا هي زوجته، قال: ما بك؟ قالت: هذا الفتى سكن أنينه وعرق جبينه، وانقبض يمينه وشماله، فالآن زوجناه ابنتنا، ونحن لا نعرف لهذا الشاب حسب ولا نسب، ما ندري هذا منين، من يا عشيرة، من يا مكان، والآن عند ابنتنا بنت، فنخاف أن تصير معيرة بين بنات العرب، يقول لها: أبوك ما ينعرف لحسب ولا نسب، بل تأخذها إلى وتروح للسئلة تقول له: أنت من يا عشيرة؟ قال: ويحك، لما كان في حال الصحة والعافية حينما أسأله يتأذى ويتألم، فكيف أسأله وهو الآن في حال شدة وفي حال مرض؟ أنا أستحي منه أن أسأله. قالت: والله إنها الساعة الحاسمة إلا أن تسأله. يقول: فأخذ طفلة القاسم، يعني ذاك الشيخ، ومضى إليه وهو على فراش المرض، دخل عليه وجلس عنده وتحسر. الطفلة سقطت على أبيها تشمه وتبكي، وهي تقول: أبا، عندما أودعتني القاسم أخذ يد الطفلة وضعها بيد الشيخ، قال: يا عم، هذه الطفلة وديعة عندك، فمن بعدي ارسلها إلى أهلها، وديها لأهلها. طبعا هو يجعلها يسأل أهلها منين، هنا يسأل بها السؤال: يا بعد أهلي يقل أمني أنا لها أهلها، وما يقل تعرف سيد رسلها. بل والله أعرفها، هذا نبينا، أنا بالرحمة، أنت شو تصير منا سيدي؟ يقلاني أنا بضغتي الزهرة ونسلة، أنا القاسم وابن موسى نجلة،
إلا كان طفلتي ظلت عجلة والله وحين اتصل طابة ونازلة حين اتصل طيبة ونزلها يا اطلتش ويدليك خلا تواجفك على الغالي محلا. انا قابل طيع عناوي لما تروح للمدينة وتاخذ الطفلة وياك وماكو داعي تسأل باب المدينة هي تدليك على بيتنا ثم دار عالية وقابل طيع عناوي عن تلك الدار يقل لا توجفك على العالي نزلها يا تلج حرم واطفال كلها يا وتلج كبيرة سيد يا يا ابنك قضى بغربة يا تنزل الهوى. لما سمع ذلك الشيخ لطم رأسه ونادى أهوى سيداه وقاشما مولاي وحيائي من أبيك موسى بن جعفر وما هو عذري من جدك رسول الله؟ قال يا عم لا بأس عليك إنك كرمتني وصاهرتنا فأنت معنا إن شاء الله أنت ما قصرت جزاك الله خير لكن إذا أنا مت غسلني وحنطني وكفني وادفني بهذا المكان وارفع من قبري حتى تهوى طائفة من محبينا وموالينا إلى زيارتي. هذا الإمام الرضا يقول من لم يقدر على زيارتي لبعد مسافتي فليزر أخي القاسم. وإذا كان عندك حاجة وتروح لابن باب الحوائج والله تقضى ولا تتأخر أبدا. هذا والقاسم سلام الله على بعد انقضى نحبه خرج الشيخ وقد هد العمامته في عنقه وقد شق ثوبه وهو يصيح وسيدا فتعجب عشيرته وقالوا ما دهاك يا شيخ؟ قال ويحكم أتعرفون هذا الذي يسقيكم الماء من هو؟ قالوا لا والله. قال هذا ابن إمامكم هذا القاسم ابن موسى بن جعفر. لما سمع ذلك الناس لطموا رؤوسهم وصار صياح وصراخ وبعده يقول وبعد دفنه كل من نصب ماتمه في بيته عليه. وبعد مضي ليالي وأيام جاء موسم الحج ومضى الشيخ إلى الحج وأخذ طفلة القاسم معه. يقول لما صرت بباب المدينة وإذ أرى الطفلة تختلج بين يدي قلت بني ما بك وأنا لا أشك بأمرها لأن القاسم أوصاني بكل شيء. قالت لي يا جد أتأذن لي أن أمضي إلى بيتنا؟ قلت لها بني انطلقي. يقول فأتت وأنا خلفها حتى وقفت على باب عالي كما أوصفها القاسم. يقول طرقت الباب بيديها وقد ازداد شجوها وإذا بالباب تفتح من قبل جماعة من العلويات. قلنا لها يا طفلة هل أنت ضالة فندلك أو جائعة فنطعمك أو صاحبة حاجة؟ قولي. يقول هاي الطفلة ما تتمكن أن تتكلم لأن العبرة تكسرت بصدرها. قلنا لها يا طفلة هل أنت يتيمة؟ إذا فاقد الأب والأهل تعي ويانا هذا بيت الأرامل والأيتام. يقول ما كانت الطفلة تجيب أيسنا منها. رجعنا لأم القاسم وقد جلست في حجرتها منزوية تبكي على ولدها المفارق ليلا ونهار. قلنا لها يا أم قاسم إن على باب الدار طفلة هذه تبكي ولا نعرف قصدها قوم لعلك تعرفيها. يقول ولما خرجت أم القاسم وصارت بصحن الدار أخذت تشم الهواء بسرعة وتقول أيتهن النسوة إني أشم رائحة ولدي القاسم. والله بتنا على القاسم بعين الحزين بتنا يا حرم واطفال حاو اليوم بتنا يا كان هواج فعل الباب بتنا وابوها قضب ديره يا جناب هنا اقبلت ام القاسم اخذت بيد الطفلة ثم بكت وقالت هذه يتيمة ولدي قلنا لها وكيف عرفتيها قالت لان شمائلها كشمائل ولدي القاسم اخذت تسألها هذا بيت الدعاء تقلها عاداتش يا طفلة عودية تمني عاداتش وشاف الذابل من الظلم عاداتش يا بعد رواحتي تشاوم عاداتش تقلها يتيمة جيت الهاية يا وثني يا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيران إلهنا شافي مرضانا يا الله اللهم اقضي حوائجنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا أخوان الحاضرين والسامعين والمؤسسين تقبل أعمالهم إلى أماتنا وأماتكم وإلى من مات على الإيمان الفاتح.